أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. من أهم الأمور التي يحتاج إليها طالب العلم أن يعي أهدافه، الوعي للأهداف مسألة مهمة جدا. وذلك أن كل شخص له ميول محددة، كما هو مشاهد بعض الناس يشاهدهم لهم ميول في تحقيق المسائل العويصة، وبعض آخر مثلا له ميول في التدليل، وثالث مثلا تجد له ميول في حفظ الأحاديث وتحقيقها والأسانيد، ورابع تجد له ارتباط وثيق مع علم العقائد ورد ودرء الشبهات، وخامس تجد له ميول مثلا في تفسير آية القرآن الكريم والارتباط بما يتعلق بعلوم القرآن وهلما جرى. هذه الميول ليست عبثا، وإنما هي أيضا لحكمة إلهية، باعتبار أن الكمال لله فلا بد أن يتكامل كل صنف مع بعض أفراده، بمعنى عليكم بمعنى أن لو استغنى بعض الأفراد عن بعضهم الآخر لحدث ما لا تحمد عقباه من البطر والكبرياء وهلما جرى. الإنسان إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ولكن الله تبارك وتعالى جعل بعض الناس يحتاج إلى بعضهم الآخر، وهذه سنة، مثل اختلاف الألوان واختلاف القدرات، بل حتى اختلاف الأمزجة على هذا النسق. ولذلك جاء قوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة وتصبرون. ها؟ وكان ربك بصيرا، بمعنى أن هذا الاختلاف إنما هو من أجل الصبر والقدرة في التحمل، ليرى مدى التزام الشخص بانضباطه الإيماني والأخلاقي والتقوائي، لأن من يختلف وإياك قد تفسره بتفسيرات مختلفة، منها أن هذا مثلا يضاد المبدأ بمجرد أنه اختلف وإياك، أو قد تخرجه عن جادة الصواب، وما إلى ذلك من الأمور. لذلك الاختلاف هو سنة طبيعية. أرجع إلى المسألة الهامة التي نريد أن نصل إليها، وهي أن طالب العلم لا بد أن تكون لديه أهداف محددة وواضحة تنبثق من خلال ميوله. مثلا يرى نفسه مثلا عنده ارتباط وثيق بعلم الحديث، المفروض أن يمحور قدراته حول هذا العلم الذي تتوق نفسه إليه. فمن يرى في نفسه مثلا أنه لا، ميوله نحو التبليغ، فلا بد مثلا أن يتخصص في الخطابة والمنبر، أو أن يمارس مثلا التبليغ بأي نحو من الأنحاء، كالمحاضرات والكتابة، ومن تكون لديه آليات ووسائل يستطيع أن يوصل رسالته إلى الناس. غير أن بعض طلبة العلم لا يلتفت إلى ميوله ويبقى سائرا في الاتجاه العام، وهذا طبعا خطأ، لأنه ضياع للوقت من ناحية، ضياع للعمر، وأيضا ما تترتب المقاصد التي من أجلها جاء إلى هذا الطريق، إلى هذا السلك، إلى هذا الدرب، إنما سلك هذا الطريق من أجل أن يخدم المذهب، من أجل أن يخدم الشريعة الغراء. فإذا بقي في الاتجاه العام دون أن يعي الميول والتوجهات التي تتناسب مع شخصيته، فسوف يضيع عليه الوقت دون أن يحصل على مراده. ولذلك نجد أن المميزين في الحوزات العلمية في الحقيقة هم الذين أدركوا الميول، وحتى في الجامعات أدركوا ميولهم فحددوا أهدافهم فسعوا جادين إلى الوصول إلى تحقيق تلكم الأهداف. ونضرب أمثلة على ذلك، نلحظ مثلا السيد طباطبائي يرحمه الله. السيد طباطبائي أيضا فقيه، ولكنه رأى أن عنده ميول نحو التفسير قوية وكبيرة، وكذلك عنده ميول في الأمور العقلية، فسخر الأمور العقلية في مساره، يعني سخر الحكمة والفلسفة في التفسير، وأنتج لنا تفسير الميزان اللي هو من التفاسير الممتازة. أيضا مثلا نجد أن بعض العمالقة عندهم هالميول في الفقه، مثل صاحب الحدائق، صاحب الحدائق أو صاحب الجواهر، فنشوف هؤلاء سعوا إلى هذا الميل الذي لديهم وحققوا يعني أهداف جيدة. يعني كل منهما صاحب الحدائق وصاحب الجواهر كتب موسوعة، حتى أن السيد الإمام يرحمه الله دائما إذا كان يستشهد يقول إحنا نريد فقيه على نسق الفقه الجواهري، يعني في دقة وعمق من ناحية واستيعاب. وهكذا أيضا مثلا نجد بعض المتخصصين في الرجال بذل جهدا كبيرا لأنه يحب هالمجال، مثل المحقق التستري. المهم من الإنسان أن يشخص ميوله وأن يسعى إلى تحقيق هذه الأهداف التي تتفق مع ميوله، وبذلك راح يخدم الحوزات العلمية، المذهب، وأيضا يخدم نفسه، لأن ما أضاع وقته هدرا. ومن هذا المجال أيضا نشير إلى أن بعض الطلبة تشوف عنده يعني قدرات جميلة في الخطابة، مثلا خطابة كلنا نعرف تحتاج إلى آليات وأدوات، من أهم الآليات للخطابة أن الإتقان والتفوق في اللغة العربية، بحيث يستطيع أن يعبر عن المقصد الواحد بتعابير مختلفة، وتكون كلماته لها تأثير. يعني مثلا نحن نشوف السر في عملقة الشيخ الوائلي يرحمه الله هو الإتقان للجانب الأدبي، لكن تشوف رغم ذلك واحد مثلا خطيب وعنده القدرات للخطابة لكنه ما يعمق قدراته في الجانب الأدبي، فيصبح تأثيره محدودا، وخطاب دائما خطابة مثل ما نقول كلاسيكية عادية، لأنه ما حقق الآليات اللي تجعل من شخصيته شخصية ذات تأثير. خطابة مثلا نرى أنها مثلا تحتاج إلى ثقافة موسوعية، وهذا بالذات أيضا اللي خلى بعض الخطباء يصير لهم ماذا؟ تأثير، لأن عند اطلاع واسع فيستطيع أن يستشهد على الموضوع الذي يتطرق إليه من حيثيات مختلفة، يعني بالإضافة إلى إتقانه عنده تحصيل علمي جيد، عنده إتقان ومهارة في اللغة العربية، وكذلك أيضا عنده ثقافة جيدة. فترى أن خطابته خطابة مؤثرة، يعني أنت مجرد أن تستمع إلى منبره إلى محاضرته تحجب بالأفكار التي يطرحها. وأنا ذكرت لكم مرة أني أنا كنت أستمع إلى هذا الشيخ محمد تقي الفلسفي، طبعا هو خطيب بالفارسي، ولكن خلود هذا الشيخ في الحقيقة يرجع إلى مهارات أتقنها الشيخ، منها مثلا إتقان للأدب الفارسي والاستشهاد المعمق بالأبيات الأدبية الفارسية لكبار الشعراء والأدباء في اللغة الفارسية، وكذلك استشهاد أيضا للأدباء والشعراء في اللغة العربية، منها مثلا اطلاع الموسوعي، تعجب عند مثلا يتطرق إلى موضوع يبحث الموضوع من نواحي متعددة. وإحنا نشوف مثلا في المحاضرات التي يتطرق إليها تصبح كتب، وكتب نافعة مثل الطفل بين الوراثة والتربية، لأنه هو خصص نفسه في المجال، مع أن بإمكانه أن يكون كأخيه الشيخ علي، القدرات اللي كانت للشيخ محمد تقي ما تقل عن القدرات التي كانت للشيخ علي الفلسفي. الشيخ علي الفلسفي تعرفون أيضا عالم كبير بمصاف في عرب السيد السيستاني، توفى طبعا قبل كم سنة، ولكن تخصص في الفقه والأصول وأصبح من العلماء يعني الذين يشار إليهم بالبنان، وأبدع أخوه أيضا أبدع، ويمكن في بعض الأحايين يكون التأثير الآن من مثلا المجتمعات، من اللي يعرف الشيخ علي الفلسفي؟ يعرفه المتخصصون في الحوزات العلمية، بس الشيخ محمد تقي الفلسفي يعرفه ملايين من الناس، ملايين من البشر، لأن الكتب التي ألفها أو التي كتبت كتنسيق لمحاضراته يستفيد منها الملايين إلى يوم القيامة، وفي الحقيقة كتب معمقة، يمكن كل واحد منا استفاد من في كتب هذا الشيخ الجليل في هذا المجال، وكذلك أيضا الشيخ الواعد. الذي أريد أن أصل إليه أن من الضروري أن نشخص أهدافنا بدقة التي تتناسب مع ميولنا. فإذا شفنا عندنا مثلا ميول في اللغة العربية، إحنا بالإمكان أن نخدم الحوزات العلمية في هذا التخصص، الميول في اللغة العربية، الحوزات تحتاج العلماء في اللغة العربية كبار ويخدمون باعتبار تكامل أدوار. وأيضا إذا رأينا أن إحنا عندنا ميول في الفقه، التحقيقات الفقهية، بالإمكان أن إحنا نتخصص الجانب الفقهي ويصير عندنا عمق فقهي. وهكذا أيضا إذا رأينا أنفسنا مثلا نحن نفهم الأصول بدقة ونعرف نظريات ومبتنيات المسائل، المفروض أن نحن يعني لا ندخر وسعا في هذا الإتقان، المهم أن نحن نبرز في جانب ونتحول إلى أرقام مؤثرة. أما إذا الإنسان يعني بالخصوص في العصر أصبح كما نعبر يعني كوكتيل، متى يعني تستفيد منه الحوزات العلمية، ومتى أيضا هو يتحول إلى رقم يصعب عليه إذا بقي يريد أن يتخصص في كل المجالات، قلما يعني يكون عندنا هناك نابغة يبدع في كل العلوم، هذا من الصعب بمكان. لكن إذا ركز أنظاره على علم محدد وأبدع فيه. ويمكن أن نشير مثلا في هذا العصر عندنا يعني علوم نحن نحتاج في الحقيقة أن نتخصص فيها، وهي مورد حاجة كبيرة جدا للمجتمعات الإنسانية بنحو عام، ولمجتمعاتنا الإسلامية بنحو خاص، ولمجتمعنا المذهبي بنحو أخص. من هذا المجال مثلا فقه البنوك، تشوفون هذا يعني نحتاج إليه، وقلما نجد طالب علم مثلا يتخصص في هذا الفرع مثلا الفقه الاقتصادي المتعلق بالمعاملات في البنوك، بينما كل الناس الآن يتعاملون مع البنوك أخذ وعطاء. فلو أن الإنسان خصص كل أو جل قدراته للإبداع في هذا القسم من الفقه راح يتحول مرجع مع الزمن، راح الكتب اللي تؤلف النظريات التي يبدعها راح تصير مصدر، يعني كل الناس ترجع إلى نظريات هذا الشخص، وبالتالي راح يفيد نفسه من ناحية ويفيد الطائفة والإسلام بنحو عام، بل المجتمع الإنساني، لأن المدار على الفائدة وعموم هذه الفائدة. فإذا نحن في هالمجال في الحقيقة نحتاج إلى تخصص من بعض طلبة العلم. أيضا من المجالات التي نحتاج إلى تخصص فيها علم الكلام الجديد، طبعا تعرفون مثلا القراءات المتعددة للنص والشبهات المثارة في علم الكلام الجديد، وقلما
السلام
عليكم. قلما نجد من الطلبة في العلم من يتخصص في هالمجال، وهو مجال يعني جد واعد وله أهمية كبيرة وعظيمة. المجال الثالث اللي في الحقيقة احنا بحاجة ماسة اليه هو التخصص في العقائد بنحو معمق. طبعا انتم تشوفون اللي يعني بعض الفقهاء هو فقيه واستفاد من فقهه وعلمه بالرجال في دفاعه في المجال العقدي، ويمكن أن يعني نجيب نماذج من هؤلاء الذين يعني لهم إبداع في هذا المجال، منهم صاحب العبقات مثلا، منهم السيد عبد الحسين شرف الدين، هؤلاء بالفقهاء وأيضا عندهم علم بالأصول وقدراتهم كبيرة، ولكن السر في خلود السيد عبد الحسين يرحمه الله، السر في خلود صاحب العبقات هو مو لأجل إنه والله فقيه، لا ل إيش اسمه حامد، ها أي عبقات الأنوار اللي حامد حسين الهندي اللكنوية واللكنهاوي أي ها؟ اي يعني معلق عليه اي. فحدثي ان اقول ان شوف التخصص يعني جعل لا رسالة الحياة، السعي الى ملء هالفراغ اللي الناس بحاجة اليه، خلى هالكتب تصبح مصدر للكل تصبح مصدر، وهذا معنى اهمية التخصص. يعني الآن من هو اللي منا ما يحتاج إلى أن يقرأ المراجعات أو النص والاجتهاد أو غيره من الكتب والتحقيقات التي قام بها السيد شرف الدين؟ لكن السيد شرف الدين لو اقتصر على فقهه وأصوله لما كان له هذا التأثير. خلاصة ما أريد أن أتوصل إليه اتضحت. يعني نرجو منا جميعا أن نلتفت إلى هذا المجال لأهميته الفائقة والقصوى لدينا جميعا، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.